إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ننتقل إلى الدرس الثاني، وهو الكلام على مهمات أو المعاملات، صدق المعاملات المعاصرة. أقول تكلمنا عن مسألة الربا والبيع، الحلال من البيع والحرام منه، واليوم سنتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى بيع العنب لمن يعصره أو يتخذه خمرا، بيع العنب وبيع العصير لمن يتخذه خمرا. هذه مسألة عويصة جدا، لأنها يعني فيها ما يوافق الشرع وفيها ما يخالف الشرع. ظاهرها يوافق الشرع وباطنها يخالف الشرع. رجل عنده عنب ويريد أن يبيع هذا العنب، وهو يحتاج لهذا المال، فهل يصح له يبيعه لرجل يعلم أنه يستخدم العنب فأن يعتصره حتى يكون خمرا، يحوله استحالة يحوله إلى الخمر ويستفيد به بيعا في الخمر، أم لا؟ لما كان الظاهر يخالف الباطن أو لها ظاهر ولها باطن، اختلفت أقوال أهل العلم. منهم من أخذ بالظاهر، الظاهر أن البيع إيش؟ ليش حلال؟ توفرت الشروط والأركان، البيع عن تراض وجد عن تراض، السلعة والثمن موجود، السلعة والثمن موجود، وأيضا الأصل العام في كل المعاملات الإيش؟ الحرمة. الأصل العام خطأ، لا، الأصل العام الحلم.
ما الدليل يا إخوتي؟ من الكتاب ومن السنة.
الآن الأصل في كل معاملة الحرمة، ما لم يدل دليل على الحلم.
نعم تاني،
الأصل إيش؟ الحلم. ما لم يدل دليل على، ما الدليل؟ من الكتاب ومن السنة. طيب ماشي، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا إيش؟ ائتني بالسنة كما تقدمت بين هذا الإخوة في الكتاب، ائتني بالسنة. يعني تبيعوا كيف شئتم، السياق يقيده. قال الذهب بالذهب رنا بالضبط، صح؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف الربوية فبيعوا كيف شئتم منه، ولكن يدا بيد، حتى هذه مقيدة. نعم، ها والله فيها إشارة قوية، جزاك الله خير. إذا يا عم الخيار ما لم يتفرق لفضة فوق، وشراكة جيدة جدا. أبا معاذ، فوين وجه الدلالة؟ أحسن، إنما البيع كل بيع يصح ما طالما هو على طلال، صح؟ في دليل آخر، استنى، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع معينة يدلك على أن ده خلاف الأصل. هذه واضحة جدا، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نظائرها في الحج، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا. هذه فيها دلالة وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الملبوسات المنهي عنها هذه خلاف الأصل. الأصل أنه يلبس كل شيء إلا هذه الأشياء التي عددتها لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد بعض البيوعات المحرمة فيها دلالة على أن الأصل أن كل البيوع أو كل معاملة البيع على الحلم. الغرض المقصود لما كان لها ظاهر ولها باطن اختلف العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قول أهل الكوفة أو قول الثوري، قال الحلم، واستدل على ذلك بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقد قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا ليس بربا، هو بيع، باع العنب والعنب نجس فلا يجوز بيعه، خطأ. العنب طاهر، منتفع به ولا غير منتفع؟ منتفع به، فأحل الله البيع الذي هو طاهر ينتفع به، وأيضا هو ليس من الربا. ومن النظر استدل بأن الأصل العام في كل معاملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، طالما السلعة تساوي ثمنا فيقبض السلعة المشتري والثمن يقبضه البائع عن تراض فيصح بذلك البيع، توفرت الأركان والشروط فيصح البيع ولا مانع من صحته. هذا القول الأول. القول الثاني المنع مطلقا، هو قول الحنابلة وجمهور أهل العلم. قول الحنابلة قالوا بالحرمة مطلقا لا يجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا، لا يجوز في حال من الأحوال. وأدلة القول على
ذلك أدلة كثيرة، منها حديث صريح في نهي البيع، بيع العنب لمن يحتضر خمرا، وهذا فيه كلام، حديث فيه كلام، لكن نحن نتكلم على الأدلة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيلات العامة حرم كل وسيلة تصل إلى محرم. قالوا أولا عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة، الأدلة العامة من الأثر والأدلة الخاصة من النظر. أما الأدلة العامة من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن بالخمر عشر، وهو سيصل بالعنب إلى الخمر، فملعون من شربها، ملعون من أعطاها، من أخذها، من باعها، من حملها، من يسر على أخذها، لعن بالخمر عشر، فهو يدخل في اللعن، وهذا اللعن يدل على الحرمة. وأيضا إن الله لنا في علان بيّن أن منافع الخمر مفاتتها أعظم من منافعها. يسألونك على الخمر والميت تقول فيما اسمه كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعه. وقالوا هذا دليل عام. والدليل العام الثاني قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبيع العنب لمن يعتصر خمرا تعاون على الإثم والعدوان، فلا يصح هذا البيع. هذه الأدلة العامة. والدليل الخاص دليل نظري، قالوا عندنا الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا اتفقتم معنا على أن بيع الخمر حرام فهذا مقصد فهو يحرم، والوسيلة إليه لابد أن تحرم، لأن كل وسيلة تصل إلى مقصد محرم لابد أن تحرمها، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وإن كان في الأصل أنها على الحلم. هذا كلام الحنابلة. أما كلام الشافعية فهو قول ثالث بالتفصيل، قالوا لا نقول بالحرمة ولا بالحل. ماذا تقولون؟ قالوا نقول إن اعتقد البائع بأن المشتري سيعتصره خمرا فهو حرام، والأصل في البيع أنه على الكراهة، والأصل في البيع أنه على الكراهة. وجهة نظر العلماء إيش؟ أما أدلتهم بالحرمة كأدلة سابقين، وأما أدلتهم على الكراهة قالوا ظاهر البيع الحلال، وهو لا يعتقد اعتقادا جازما ان الذي يشتري منه العنب سيعتصره خمرا، فلذلك قلنا هو يمكن ان يكون وسيله لان يعتصره خمرا، فلما شك ولم يجزم قلنا بالكراهه ولم نقل بالتحريم. والراجح من هذه الاقوال الثلاثه هو قول الحنابله، وهو قول جزم به او اشار اليه النووي، وهو حرمه بيع العنب لمن يعتصره خمرا. فاذا قلنا بالحرمه فان هذه الحرمه تتعدى على كل الوان البيوعات التي يصل بها المشتري او البائع الى ما كان محرما جذبا في الشرع، كاستئجار مثلا امراه لتغني. انت تعرف الاعراس كثيرا ياتون بالفرق يغنون، استئجار المراه لتغني فهذا الاستئجار لا يصح، ما بالنا نتكلم عن البيوع وندخل في الايجار، خطا بين صح. ما علاقه الايجار بالبيوع؟ لان انا اخطات خطا فاحش صح؟ لا. فما علاقة الإيجار بالبيوع؟ ما ملاك فرع الأصل الإيجار من البيوع، الإيجار من البيوع. أيضا بيع الأسلحة من فتنة لا تجوز لأنها من باب الوسائل لها أحكام المقاصد. أيضا وضع الشخص وسيط في معاملة ربوية، وضع شخص وسيط في معاملة ربوية، وإن كان ظاهرها الحلم والشفاهية قدر لصحتها، وكثير من الجماهير وشيخ الإسلام يرى الحرمة في ذلك، بأن تأتي برجل له تاجر ولا هو يعرف التجارة وليس له ثمة بيع ولا شراء، وتقول أريد هذه الثلاجة اشتري لي هذه الثلاجة وأنا أشتريها منك تفصيلا، يشتريها لك بألف نقدا وتشتريها أنت منه تفصيلا بألف ومائة أو ألف ومتين. هذه الرارح الصحيح فيها أنها حرام وأنها من الربا، هذه كما قال فيها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه دراهم بدراهم بينهما حريرة بينهما ثلاجة، فهذا الراجح الصحيح أن الوسائل لها أحكام المقاصد. المسألة الثانية هو مسألة بيع لبن الأمهات، بيع لبن الأمهات. الشافعية لهم تفصيل، قالوا إن اعتقد أن المشتري سيعتصرها خمرا فيحرم، وإن شك فهي على الكرامة، ففصلوا لا الحنابلة قالوا على الإطلاق، شك أو لم يشك فهو حرام، حسبوا المادة من بابها. يبيع العنب لكن لا يجوز ان يبيعه لرجل يعلم انه ايش؟ انه يعتصر الخمر. خذ مثلا واضحه، الجيبه، مش اسمها جيبه؟ اللي بتبتديها المراه لغايه الركبه، تبتدي هذه الجيبه الى الركبه. هل يجوز ان يبيعها المرء للنساء؟ لا غلط. اخطات؟ ليه لا؟ البيع صحيح. المسألة فيها تفصيل. ايش التفصيل؟ نقول ان شك او غلب على ظن ان المرأة تشتري هذا الزي لتتبرك به امام الرجال فهذا البيع حرام. لما؟ لان الحرمة ليست في ذات البيع، الحرمة لغير البيع لوصف اخر وهو ان تأخذ تكتب به الرجال. لكن لو جاءت امرأة منتصبة محترمة تحفظ دينها تشتريها من جيبه، غلب ظنك اذا بعت لها هذا الزي ماذا تفعل به؟ تبتديه لمن؟ للزوجيه، فيحل البيع هنا. يبقى العلم الان لو جاء رجل مسكين يعمل طيله النهار ويريد هذا الطعام من اجل اولاده واهله، هل تقول حرام العلم؟ تقول حرام يحرم علينا ان ابيع له العلم؟ لا، نقول يجوز ان تبيع له العلم. لما؟ لانه لن يستخدمه في محرم. فهمت المساله؟ المساله الثانيه مساله بيع لبن الامهات. اقول بيع لبن الامهات، الطفل من فضل الله عليه انه يسحب من دم الام عندما يكون جنينا في بطنها، فعندما تلد ان الله يجري في عروقها هذا اللبن، وهذا اللبن هو الذي يغذي الطفل. وباجماع الاطباء ان افيد شيء للطفل هو لبن الام. وايضا اختلف العلماء في ارضاع المراه لولدها، هل هو على الوجوب ام هو على الاستحباب؟ بمعنى اذا ولدت الولد لا ان تعطي لابيه وتقول ارضعه كيفما شئت، يعني ليس يجب عليها ان ترضع الولد. بعض العلماء قال بذلك، والجميل على انه يجب عليه او يجب عليها ان ترضعه. والمساله في المطلقه، اذا طلقت المراه هل يجب عليها الارضاع ام لا يجب؟ الصحيح الراجح انه لا يجب عليها ارضاع الولد، بل يجب عليه هو استئجار الظهر، استئجار من ترضعه ان ابت المراه ان ترضع، او ترضع باجر، لان الله جل وعلا قال آية الطلاق هي إلا بالله سن، فإن أرضعن لكم فآتوهن وأتمروا بينكم بمعروف، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لابد تعطيها الأجر على ذلك، تنفق نفقة الإرضاع. فإن أبت فلك أن تستأجر، وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. تأتي آية البقرة وما إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، تستأجر امرأة اللي هو استئجار الذئب لرضاع الصغير. يبقى إذا الرضاع ليس على الإيجاب عند الطلاق. طيب إذا أراد الرجل الرضاع لابنه، هل يصح للمرأة التي تأخذ الأجرة على إرضاع الابن أن تبيع لبنها، أن تبيع هذا اللبن، وهذا اللبن يجمد عن ذلك ويحفظ، أو نقول نلملم النساء ونأخذ هذا اللبن وله وعاء معين وله قبض معين ثم نحفظه ونبيعه للأطفال، قل حتى اللطيف الذي تتركه المرأة الزانية ولا ترعاه، فهل يصح بيع هذا اللبن أم لا؟ هذه صورة المسألة. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الأحناف، قالوا لا يجوز بيع لبن الأمهات، لا يجوز بيع لبن الأمهات، وأدلتهم في ذلك نظرية. الدليل الأول شرف الآدمي، شرف الآدمي له شرف، فلا يجوز بيع لبن المرأة، بل وأعمق من ذلك أن الآدمي لا يملك بدنه ولا نفسه ولا روحه، هي ملك لله جل في علاه. نفسك التي بين جنبيك عارية لك لا تتحكم فيها، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن تعطي كليتك أو تبيع كليتك أو تبيع الدم، لا يجوز لك ذلك. فصحيح أنهم يحتجون بهذا وأن المرأة والأدبية لا تملك ذلك فتبيعه. وأيضا الدليل الثاني النظري، أن لبن الأمهات جاد في الإرضاع من باب الضرورات، يعني لولا أن الطفل يموت إن لم يرضع من أمه لقلنا لا يجوز لك أن ترضعيه لأن هذا لا تملكيه. قالوا إرضاع الطفل من باب الضرورات، وعندهم قاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، فقالوا فقط للإرضاع لا للبيع ولا الشراء ولا للتجارة. والدليل الثالث النظري عندهم أن هذا ما كان معروفا في عصر الصحابة، عصر الصحابة ما عرف بينهم أن المرأة ذهبت تبيع لبنها فيشترى اللبن وتأخذ هذا الماء لتنفق فيه على نفسها ولا على أولادها، فلما لم يعرف قالوا إذا لا يجوز بيع لبن المرأة. القول الثاني هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بجواز بيع لبن المرأة، واستدلوا على ذلك بالأصل، إن الأصل في البيع والشراء الحلم، قالوا الأصل معنا ولا يحرم الا اذا اتى الدليل الناظم الصحيح الصريح في ذلك. وايضا قالوا هو لبن طاهر، ينتفع به فلا كراهة في بيعه. الدليل الثالث أيضا قالوا جاز دفع الأجرة من أجل الإرضاء، والأجرة فرع أو الإجارة فرع عن البيع، فإذا أخذت الأجرة أنها ترضى عند التغيير فيجوز لها أن تبيع هذا اللبن، يجوز لها أن تبيع هذا اللبن. أيضا الدليل الرابع لهم نظري قياس، القياس على لبن الشاة، أنت لو اشتريت شاة أو بقرة حلوب تأخذ منها اللبن، وهذا اللبن تحفظه وتبيع هذا اللبن، فقاسوا المرأة على الشاة أو قاسوا لبن المرأة على الشاة. لكن ما وجه هذا القياس؟ قلنا بهذا القياس، ما وجه هذا القياس عند الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يجوز للمرأة أن تعصر ثديها وتبيع هذا اللبن. قلنا ما الدليل؟ الدليل سبق وعندنا دليل آخر أو أخير وهو القياس على لبن الشاة، لبن الشاة يحرم بيعه، صح خطأ، يحل بيعه. قالوا طالما يحل بيع لبن الشاة أيضا لبن المرأة يحل بالقياس. ما وجه القياس عند العلماء في هذا الكلام؟ صحيح لابد فوق السامع لم صحيح، لأنه إيش؟ هذا لبن الشاة يحتاج جنين الشاة ولا لا؟ يحتاج ولا لا؟ نفس الأرض وجاز البيع. والإجابة الثانية أيضا الوجه الثاني كما قال لك ودي أيضا إجابة جديدة، لأنه إيش؟ متولد بأرض الخلقة، ولما جاز بيع هنا نقول جاز بيع هنا، والراجح الصحيح أنه يجوز لبن البيع لبن المرأة. ففي بلاد الغرب البلاد الأجنبية في حاجة اسمها مصانع اللبن، هذه المصانع يستأجرون النساء تعطي المرأة ثديها ويشترون منها حقا، هذا يشترون هذا اللبن للبيع، طبعا عندهم أولاد الزنا كثر، صحيح ولا لا؟ فحتى الفقهاء ولا كأن الله أوضع في قلوبهم الرحمة يرضعونهم هذا اللبن لأنه أنفع شيء للطفل. إذا قلنا بجواز البيع فلا بد لنا من شرطين اثنين، أو لا بد للنظر في هذه المسألة في أمرين. الأمر الأول أنه يجوز، إذا قلنا بأن الجواز الراجح الجواز في البيع فإننا لا بد أن نتكلم عن مسألة بشرط وقيد ألا يضر الطفل، بشرط وقيد ألا يضر اللبن الطفل، يعني إذا أخذه الطفل فأضره فلا يجوز، لا ضرر ولا ضرار ولا تدخل أيديكم ولا تحرم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو مهم جدا، انتشار التحريم. تعرفون إيش انتشار التحريم؟ خمس رضعات مشبعات تحرم، ونحن نقول بذلك ولها حالتان. قبل أن أدخل في هذه المسألة، ما هو الرد على الأحلام؟ إحنا ما نطرق مسألة هكذا، لا، نقولنا إذا أتينا المسألة الخلافية لابد أن نبين قوة ما عندنا ونرد على المخالف. كيف الرد على الأحناف الذين استدلوا بأن هذا ليس بفعل الصحابة وأنه لبن لا تملكه كأنه قياس على الأعضاء، فالأعضاء لا يجوز أن تتبرع بها، نعم. ثم قالوا لا يباع لأنه شرف من شرف الأدمي الشريف، لا يجوز بيع جزء منه. كلمتك سديدة بس تقولها مستقيمة، قل الشرف لا يمنع جواز البيع، نحن لسنا بنصور الكلام على شرف، نعم هذا شريف، الإنسان شريف وجزء من الإنسان شريف، لكن الشرف لا يمنع البيع. هذا رد على الأول. الثاني طيب إيش اللي رد؟ أحسن، قياس على الأعضاء ده قياس مع الفارس، مع أننا نوافقكم على أن الأعضاء التبرع بالأعضاء لا يجوز، لكن اللبن متوالد مثله مثل إيش؟ الدم. أحسن، الدم متوالد ولذلك يجوز أن تتبرع بالدم، وهذا باتفاق العلماء، لكن لا يجوز أن نصير نمنع عن بيع الدم، نمنع عن ثمن الدم، فهناك قياس مع الفارس. الثالث صحابة ما أحد فعل ذلك. كان لابد فوق ترك الفعل أيام الصحابة رضي الله عنهم لا يدل على الحرمة، فهذا الرد على أقوال الأحناف، وتبقى لنا هذه المسألة الجلية إذا قلنا بجواز البيع. طيب هل تنتشر المحرمية أم لا؟ نقول لنا حالتان، الحالة الأولى نعرف من أخذنا منها اللبن، اشترى اللبن من امرأة من هند من زينة من سعاد، اشترى اللبن ووضعه الطفل أكثر من خمس رضعات مشبعات، قلنا هذه أمك من الرضاعة وتنتشر المحرمية، وانتشار المحرمية كما بينا ان الطفل يدخل مع الحاضنة مع المرضعة هكذا وتنتشر المحرمية هكذا، لكن من يخص الطفل لا يدخل معه، لا تنتشر عليه المحرمية هكذا بالتصوير هكذا. يبقى هذا الذي يرضع الرضيع يدخل في كنف الام، هذه الام لها اصل وفرع وحواشي فاصبح منهم، فالمحرمية تنتشر عنده، هو يحرم على اختها يحرم على بنتها يحرم، مفهوم؟ اما ابوه اخوه اخته لا، هذه لا علاقة لها بالمحرمين، هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية لا نعرف اكثر من امرأة، اخذنا اللبن من 15 امرأة، فمن تكون امه؟ وهل يتزوج بنت هذه ولا لا يتزوج بنت ابنة هذه، يتزوج أخت هذه، يتزوج خالة هذه، ماذا نفعل في هذه المسألة؟ أكثر من أم له أحسنت ولفظت أخوك بما قلت، مع أنك تراجع في القول الأول. إذا قلنا محدود أو غير محدود لابد أن تقول أن المجهول ينزل مسيرة المعلوم، هذه القاعدة الصحيحة لفظت أخوك، هذا الصحيح الغاية. نحن نقول إذا اختلط الأمر علينا ولا نعرف هل المرأة هذه التي أرضعت ولا هذه ولا هي أكثر من واحدة، فلما أصبح الأمر عندنا شبه مجهول أصبح يساوي المعلوم، فالمجهول هنا الذي لا نضبطه ينزل منزلة المعلوم، ونقول لا تنتشر المحرمية ولا أم لا يتزوج ابنة هذه أو يتزوج ابنة هذه يجوز له ذلك. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب في الكلام على المعاملات المعاصرة، وهو بيع لبن الأمهات، وهذه المسألة منتشرة جدا في الغرب، ولذلك هي من ضمن النوازل أو المعاملات المعاصرة.